دعونا نتخيل للحظة سيناريو غريباً نوعاً ما. ماذا لو كان النص الأقدم والأكثر شهرة في تاريخ البشرية حول الألم والمعاناة، وهو سفر أيوب، لم يكتب أصلاً ليخبرنا لماذا نتألم؟
هذا التساؤل بحد ذاته يعتبر بمثابة زلزال فكري حقيقي بصراحة، لأننا كبشر عندما نمر بأزمة أو معاناة فإن أول رد فعل لنا هو البحث عن التفسير.
بالضبط، نحن نريد أن نعرف السبب دائما، واليوم في هذا الغوص المعرفي نحن نعتمد على مصدر غني جدا وعميق، وهو الجلسة 28 من محاضرات جون وولتون.
صحيح، والتي تتناول لاهوت الألم في سفر أيوب.
نعم، ومهمتنا اليوم ليست تقديم إجابات سحرية أو يعني مسكنات سريعة لتبرير وجود الشر في العالم، بل سنغوص في 5 منظورات رئيسية يطرحها وولتون وتغير تماماً طريقة تفكيرنا في الله وسط المعاناة.
وهذا هو الفخ الذي نقع فيه دائماً. المذهل هنا هو أن وولتون يقلب هذه التوقعات فوراً، يوضح أن سفر أيوب لم يصمم ليمنحنا إجابات عن سبب المعاناة،
ولا حتى ليقدم نموذجا مثاليا للتعامل معها، أليس كذلك؟
بالضبط، لا هذا ولا ذاك، بل صمم فقط لمساعدتنا على التفكير في الله بشكل لائق وصحيح عندما نتألم.
طيب، قبل أن نغوص في المنظورات 5 لوولتون، أعتقد أننا بحاجة لفهم نقطة الانطلاق. يعني ما الذي نعنيه بكلمة المعاناة أصلا؟
سؤال ممتاز، لأننا غالباً ما نحصر المعاناة في الألم الجسدي المباشر أو المرض، لكن المعاناة لها مستويات وأنواع كثيرة جداً.
مثل المعاناة النفسية مثلاً.
نعم، النفسية كالحزن العميق أو العار أو التواجد في علاقات مسيئة، وهناك المعاناة الظرفية مثل اضطرابات الأكل أو أمراض عصبية معينة تغير شكل الحياة.
وما لفت انتباهي في المصدر هو حديثه عن المعاناة النيابية. هذا المصطلح جعلني أتوقف طويلاً.
المعاناة النيابية قاسية جداً، وهي أن تتألم بسبب رعاية شخص آخر مريض.
يعني أن تجلس بجوار شخص تحبه وهو يتلاشى يوماً بعد يوم، هذا يمزق القلب بنفس القدر وربما أكثر.
بالتأكيد، وهناك أيضاً المستوى المنهجي أو الجهازي، كأن يعيش الملايين تحت أنظمة قمعية أو الفقر المدقع أو شبكات الاتجار بالبشر.
حسناً، دعنا نفكك هذا التنوع المرعب في الألم. يطرح أسئلة صعبة مثل: لماذا خلق الله هذا العالم؟ وهل يعاقبني؟ والمشككون يقولون إن الإله الذي يسمح بهذا إما أنه غير موجود أو لا يستحق العبادة.
وريد وولتون هنا حاسم جدا. الفكرة هي أن الله لا يخضع لمعايير خارجية لنحكم عليها من خلالها، نحن نحاول إدخاله في قاعة محكمة بشرية.
لكن هذا يجعلني أفكر في تشبيه معين. اللجوء لسفر أيوب بحثاً عن إجابات يشبه الذهاب إلى طبيب وأنت تتلوى من الألم للحصول على مسكن فوري.
فيعطيك بدلاً من ذلك دليلاً لأسلوب حياة يعلمك كيف تعيش مع حالة مزمنة.
بالضبط. إذا كان الله لا يقدم كشف حساب يبرر فيه أفعاله، فكيف يمكن للمرء أن يجد السلام مع هذه الفكرة؟ هذا يقودنا للمنظورين الأول والثاني.
صحيح، بما أن الله لا يخضع لمحاكمة بشرية، يجب أن نفهم طبيعة هذا العالم. المنظور الأول الذي يطرحه وولتون ببساطة هو أن المعاناة عالمية وحتمية.
عالمية بمعنى أنها نصيب كل البشر بلا استثناء.
نعم، إن لم تكن تتألم الآن فستتألم لاحقاً، هذا ليس تشاؤماً بل واقع. والمنظور الثاني يفسر ذلك، وهو أن المعاناة هي احتمال وارد في خليقة قيد التكوين.
خليقة قيد التكوين؟ يعني نحن لا نعيش بعد في عالم كامل النظام؟
بالضبط، النظام الكامل لن يتحقق حتى الخليقة الجديدة. نحن الآن في عالم به فوضى طبيعية وتفاعلات ديناميكية.
طيب، دعنا نتحدث عن تصميم الله لهذا العالم، لأن الجهاز العصبي مثلاً صمم ليحذرنا من الخطر عبر الألم.
نعم، والعواطف أيضاً صممت لنشعر، وقدرتنا على الحب هي ذاتها ما يجعلنا عرضة للألم. الحياة الخالية من الألم ليست هي الوضع الطبيعي هنا.
هذا يذكرني بتشبيه جهاز إنذار الحريق، صوته مزعج جداً ومؤلم للأذنين، ولكن بدونه سيحترق المبنى دون أن ندري.
تشبيه دقيق جداً، الألم هو ذلك الإنذار.
لكن لدي فضول هنا، هل القول بأن المعاناة عالمية وحتمية يقدم أي مواساة حقيقية؟ يعني ألا يجعل هذا الأمر يبدو وكأننا في نصيب بائس لا مفر منه، ننتظر دورنا لنتألم؟
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن إدراك حتمية المعاناة يزيل شعوراً مدمراً، وهو الاستهداف.
الاستهداف الشخصي يعني التوقف عن سؤال لماذا أنا بالذات؟
بالضبط، هذا يغير موقف الإنسان تجاه الألم تماماً، حتى لو لم يخفف الوجع الجسدي. أنت لست مستهدفاً أو منبوذاً من الكون، بل هذا هو طبيعة النسيج الذي نعيش فيه.
هذا يقودنا إلى نقطة شائكة جداً، وهي المنظور الثالث. إذا كانت المعاناة جزءاً من النظام البيولوجي والعاطفي مثل إنذار الحريق، فهل هذا ينفي تماماً فكرة أننا نعاقب على أخطائنا؟
وهنا ننتقل إلى التحدي الأكبر، وهو ضرورة فك الارتباط بين الألم والخطيئة. المنظور الثالث يقول إن المعاناة ليست مرتبطة جوهرياً بالخطيئة.
مهلاً، أليس هناك مبدأ نحصد ما نزرع كما جاء في رسالة غلطية؟
بلى، المصدر يوضح أن بعض المعاناة هي بالتأكيد نتيجة طبيعية ومباشرة لأفعالنا، لكن لا توجد مطابقة بنسبة 1:1.
يعني ليس كل ألم هو عقاب مباشر على ذنب معين؟
صحيح تماما، وفي غياب الأصوات النبوية اليوم كما يقول والتون، لا يحق لأي شخص أن يزعم أن معاناة إنسان ما هي عقاب مباشر من الله.
هذا يحررنا من عبء كبير بصراحة.
ولهذا يجب التوقف فورا عن سؤال لماذا فعل الله هذا أو سمح به. الثقة في حكمة الله هي أقوى نصيحة هنا.
هنا استوقفني اقتباس ذكره المصدر لعالم الفيزياء واللاهوت جون بولكينغهورن.
الاقتباس المذهل عن الثمن الذي لا مفر منه.
نعم، يقول إن المعاناة والشر في العالم ليس بسبب ضعف أو سهو أو قسوة من جانب الله، بل هما الثمن الذي لا مفر منه لخليقة سمح لها أن تكون مختلفة عن الله.
وهذا يفسر الكثير. خليقة مستقلة تعمل بقوانين وفيها إرادة حرة ستشهد حوادث وآلاما بطبيعة الحال.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا عمليا؟ نحن كبشر نميل للعب دور المحقق، نحب عقلية الكارما وأن لكل شيء سبباً،
لأن ذلك يمنحنا وهماً بالسيطرة.
بالضبط، وحتى كلمات مثل يسمح تبدو وكأنها لغ شأ بشري قاصر لمحاولة فهم ما لا نفهمه. لكن التخلي عن فكرة السبب والنتيجة هذا مخيف جداً، لأنه يسلبنا وهم السيطرة. كيف يمكن استبدال هذا الخوف بالثقة؟
بمجرد أن نتوقف عن البحث في الماضي ومحاولة فك شفرة لماذا حدث هذا، يجب أن نوجه أنظارنا إلى المستقبل. ماذا نفعل وسط هذه العاصفة؟
وهنا ندخل في المنظورين الرابع والخامس.
صحيح، المنظور الرابع يعتبر المعاناة فرصة لتعميق الإيمان، كما نقرأ في رسالة روميا.
فرصة لتعميق الإيمان، لكن الكثيرين يتوقعون وعوداً بالصحة والسعادة التامة.
لا يوجد وعد تراثي بذلك على الإطلاق. في الواقع، قد يرى الله شعبه وهو يمر عبر المياه المضطربة بدلاً من تجنيبهم إياها بالكامل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الصلاق في هذا السياق لا تعني الطلب من الله أن يوقف العاصفة، بل هي طلب الحصول على قارب أكثر متانة.
الصلاة من أجل القوة والتحمل، نعم، وليس مجرد مطالب للحل الفوري والإنقاذ السحري.
طيب، المنظور الخامس الذي يطرحه ويلتون يتحدث عن المشاركة في آلام المسيح كما في رسالة فيليبي. كيف يمكن أن يحول هذا المنظور شعور خيبة الأمل في الله إلى قوة صمود مدهشة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول مفهومنا للانتصار. المنظور الخامس يعظمنا إيجاد الانتصار من خلال الهزيمة الظاهرية.
انتصار من خلال الهزيمة؟ كيف ذلك؟
المشكلة ليست في قصور الله، بل في سقف التوقعات البشرية. شرف الإنسان يكمن في الثقة بالله حتى عندما ينعدم الأمل، وحين لا يكون هناك أي تفسير منطقي.
يعني أن تظل وفياً وتكرم الله وأنت في قاع المعاناة، هذا بحد ذاته هو الانتصار، وهو مشاركة روحية عميقة.
بالضبط، وهذا يعيد صياغة كل شيء. نحن لا ننتظر إزالة الألم لنعلن إيماننا، بل نعلنه من قلب الألم.
وصلنا الآن إلى خلاصة هذا الغوص المعرفي العميق. لا ينبغي أبداً توقع حياة خالية من الألم، فهذا هو حال العالم الذي نعيش فيه.
بدلاً من إلقاء اللوم على الله، يجب التركيز على الأهداف التي يمكن أن تتحقق من خلال الصمود وإعادة تقييم تلك التوقعات البشرية.
قبل أن نختتم، هناك فكرة استفزازية جداً أريد أن أطرحها للتأمل. إذا كان نظامنا العصبي وقدرتنا على الحب هما ما يجعلانا عرضة للألم في هذه الخليقة التي لم تكتمل بعد.
نعم، هذا هو الثمن في تصميمنا الحالي.
فماذا يعني ذلك بالنسبة للخليقة الجديدة حيث يتحقق النظام الكامل؟ إذا أزيل الألم تماماً كما هو موعود، هل سنختبر الحب والمشاعر بطريقة مختلفة جذرياً عما نعرفه الآن؟
يا إلهي، هذا لغز فلسفي ولاهوتي يقلب العقل. كيف سيكون شكل الحب بلا أي احتمال للألم أو الفقد؟
بالضبط، هل سيكون حباً لا نستطيع حتى تخيله بعقولنا الحالية؟ نترك هذه الفكرة تتردد في الأذهان. شكراً لكل من استمع وتأمل معنا في هذه الرحلة الفكرية، ونلتقي في غوص معرفي جديد.